أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 96، ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد. قبل هذه المسألة كان الكلام في المسألة 95 عن الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف. ذكر مجموعة من الموارد، 5 أو 6 موارد من الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف. ثم في هذه المسألة يقول أن المسائل، أن الموارد التي ذكرها هناك لا تجري في المسجد. والله بنى شخص مسجد ثم بعد فترة حصل فيه ثمن أعلى من الثمن الذي اشترى به الأرض. يقول والله نبيع هذا المسجد، نشتري لنا مسجد في مكان، نشتري لنا أرض في مكان رخيص وماذا ونبنيها مسجدا. يقول الفقهاء هذا الكلام لا يجري في المسجد، فإن المسجد إذا بني ماذا يبقى ولا يباع. نعم استثنى الفقهاء موارد خاصة جدا في وعليكم السلام في هدم المسجد او ما شابه ذلك، موارد خاصة جدا. ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، المساجد لا تباع. نعم لو اقتضى الامر ان يهدم المسجد لانشاء طريق تتوقف عليه مصالح المسلمين مثلا، هنا قد يقال بأن ولي الأمر يتدخل مثلا في مثل هذا المورد، لكن لا ليباع المسجد ويشترى بثمنه شيء آخر، بل ليزال المسجد وتراعى مصلحة المسلمين هنا ويبنى مسجد آخر لا بأس. فإنها لا يجوز بيعها على كل حال. ثم يقول نعم في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين وكتب العلم، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة على المسافرين أو الموقوفة للمسافرين وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة وما شابه ذلك. يعني بقية الأوقاف الآن الخانات من قبل يبنون شيء أشبه ما يكون بالسكن، يأتي المسافر فينزل فيه. يقول السيد الخوي أن هذا السكن يمكن ماذا أن يباع في الموارد 5 أو 6 التي مرت في المسألة السابقة، أو مثلا كتب العلم أو المدارس والرباطات. المدارس واضحة أمثلتها، الرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة كالبستان الذي يوقف على مثلا على مسجد، البستان الذي يوقف على المسجد غير المسجد، المسجد حكمه مختلف. واضح؟ بستان يزرع ومنافعه تصرف لشؤون المسجد، هذا ما يستحقه أحكام المسجد. مسألة 97، إذا جاز بيع الوقف، إذا جاز بيع الوقف يعني في الموارد التي تقدمت، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي. الآن نسأل نراجع من الذي يقوم بهذا الأمر. واضح؟ من الذي يقوم ببيع الأرض، أرض الوقف؟ يقول إذا جاز بيع الوقف فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين. عندنا في الوقف إن شاء الله إذا وصلنا إلى بعض الوقف أن الوقف على أنحاء عديدة، من ضمن الأنحاء التي سيتم التعرض لها الوقف على وقف الذرية مثلا. الآن شخص يوقف على أفراد أسرته أو على أفراد أسرة صديقه، يقول هذا البستان وقف على صديقي وذريته، من ولد منهم ومن سيولد. هذا نموذج من نماذج الوقف. نموذج آخر، وقف أقف هذا البستان على المسجد الفلاني أو على المأتم الفلاني. نموذج آخر أني أوقف مثلا على الفقراء. أنواع كثيرة. يقول فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي، هناك نماذج إن شاء الله، هذا بعد موكول إلى محله في كتاب الوقف. هنا فقط يتكلم عن الوقف بما هو دخيل في ماذا؟ في البيع. يقول كالوقف على الأشخاص المعينين، هذا وقف على زيد. خب هذا لا يحتاج أن يكون هناك متولي، يكفي أن يكون نفس زيدين يرعى شؤون هذا البستان مثلا، لم تحتاج إلى إجازة غيرهم. ليش؟ لأنه أساسا هذا البستان لا يحتاج إلى متولي. وإلا إذا كان الوقف يحتاج إلى متولي، وإلا يعني إن كان الوقف يحتاج إلى متولي، فإن كان له متولي خاص فاللازم مراجعة هذا المتولي. يعني الشيخ محمد رضا أوقف هذا البستان وقال هذا وقف على الفقراء، جيد، ويتولى رعاية هذا البستان من زيد من الناس. خب الآن إن كان له متولي يراجع زيد، لا يباع هذا البستان بدون مراجعة زيد، بدون قبول زيد. خب فاللازم مراجعته ويكون البيع بإذنه. واضح المسألة؟ إذا لم يأذن هذا المتولي لا يباع. خب وإلا إذا لم يكن له متولي خاص يعني، فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي، احتياط وجوب هذا أن يراجع الحاكم الشرعي إذا لم يكن للوقف متولي بعينه. ليش؟ لأن السيد الخوئي يرى أن الحاكم الشرعي له ولاية في مثل هذه الموارد بدليل الحسبة. والاستئذان منه في البيع، خب إذا يراجع الحاكم الشرعي في هذه المسألة ونستأذن منه في البيع. كما أن الأحوط، إذا الاحتياط الوجوب الأول هو في أصل مراجعة الحاكم الشرعي. خب كما أن الأحوط وجوبان، أن يشتري بثمنه، يشتري أو يشترى، خب يشتري يكون نفس الحاكم الشرعي يعني لا بأس. إذا جعلناها يشتري كما في النسخة التي عندي يصير الحاكم الشرعي، لعل الأصح يشترى بثمنه ملكا. لا ظهر يشتري. كما أن الأحوط أن يشتري بثمنه ملكا ويوقف هذا الملك على النهج الذي كان عليه الوقف الأول. خب كان هذا البستان موقوف لمن؟ للمسجد الفلاني. خب الآن الحاكم الشرعي قال ماذا؟ قال أن عذر في بيع هذا البستان لأنه خرب هذا البستان مثلا. يقول هنا نبيعه ونشتري بثمنه ماذا؟ بستان آخر نوقفه على نفس طريقة الوقف الأول، على نفس نهجه يعني نفس أسلوبه. مثلا كان هذا البستان الأول موقوف على مصارف المؤذن وإمام الجماعة مثلا وما شابه ذلك وكهرباء المسجد. خب الوقف الجديد الذي نشتريه أيضا نوقفه على نحو الوقف الأول، يعني على المؤذن وإمام المسجد وماذا ومصاريف الكهرباء مثلا. هذا بحثه يوكل إلى محله، بيجي إن شاء الله أنه من، بل هذا مر أيضا في كتاب التقليد فراجعه هناك. قلنا هناك أنه يكفي مراجعة أي حاكم وإن كان الأحوط المراجعة الأعلم. مرة هسه الآن في التقرير أو في غيرها، بس هو الحكم أنه تراجع أي مرجع، ما يشترط الأعلام، وإن كان دون الفقهاء يقولون الأحوط مراجعة الأعلام. خب يقول كما أن الأحوط أن يشتري بثمنه ملكا ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول. نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض. خب الآن ما خرب الوقف بأكمله، مو البستان بأكمله خرب، نصف البستان هو الذي خرب مثلا أو ربعه هو الذي خرب، جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر. بس الآن ربع البستان خرب، نبيع هذا الربع إذا كان ما يمكن أن نصلحه، طبعا نبيع هذا الربع ونعمر به ثلاثة أرباع الباقية. خب أو في وقف آخر وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر من الوقف، قلنا أنه بعض الوقف هو الذي خرب يعني قسم منه. أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب، يعني عندي بستانين خب خرب ربع أحدهما، خب ناخذ نبيع هذا الربع ونصرف هذا الربع في مصلحه في تعمير البستان في نفس في تعمير نفس هذا البستان او في تعمير البستان الثاني، لا فرق ما دام كليهما على نفس النهج في الوقف. يعني هذا موقوف على شيء وذاك موقوف على نفس هذا الشيء ونفس الاسلوب. خب، واذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به، واذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وامكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه. شوف الان كل البستان قد خرب، شوفوا الفرق بين هذا ولا قبله. المسألة السابقة الفرع السابق كان جزء من البستان هو الذي خرب، الربع مثلا. الآن لا، يقول البستان بأكمله قد خرب، لكن هذا البستان كبير، أنا لو بعت ربع هذا البستان بهذا الربع يمكننا أن نعمر ثلاثة أرباع المتبقية مثلا. مو جديد؟ هذا فرع جديد. يقول وإذا خرب الوقف، خرب الوقف يعني بأكمله، خلاف المسألة السابقة خرب بعض الوقف. يجون بين المسألتين؟ وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه، فالأحواط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه ولا يباع بأكمله. في خلال بيع يقول خل نبيع كامل ونشتاق، يقول لا، الأحواط أن ماذا، أن تبيع المقدار الخرب وتعمر به المقدار، تبيع مثلا ربعه وتعمر به المتبقي من المقدار الخرب مثلا ثلاثة أرباع الباقية. خب، إلى هنا ننتهي من أحكام الوقف، إلى هنا ننتهي من أحكام الوقف المتعلقة بمسائل البيع طبعا، لأنه سيأتي الكلام عن الوقف مفصلا. خب، إذا كان هذا الكلام واضح ندخل في المسألة التي بعدها، الوقف من النوع الثاني. خب، هذه من المسائل التي يحتاج إليها شيء من التوضيح البسيط جدا وتتضح إن شاء الله. خب، واضح من أنه في الزمن القديم كانت تباع الإماء ويباع العبيد، أليس كذلك؟ خب، إذا الإنسان اشترى أمة كان يجوز له بحكم الشرع أن يطأ هذه الأمة، أليس كذلك؟ أو ما ملكت أيمانكم، مجري؟ خب، ملك اليمين، ملك اليمين، الأمة يقال أنها ملك يمين، يعني اليمين هي اليد، يدك تملكها، مو شدي؟ ما دامت يدك تملكها يجوز لك أن ماذا، أن تطأها. ليش؟ للنصوص القرآنية والروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم والرسول صلى الله عليه وآله، وهذا من المسائل المتفق عليها مما لا شك ولا ريب فيه. خب، الكلام عن أن هذه الأمة لو حملت، خب هذه الأمة كما يجوز لك أن تطأها يجوز لك أن تبيعها، مو كذي؟ خب، لكن إذا حملت وولدت تصير شنو؟ بل قبل أن تلد، يعني بمجرد أن تحمل يقولون تشبثت بعد بالحرية. شايفين الغريق يتشبث بالخوفة، مو كذي؟ لو يشوف قشة في البحر يتشبث بها، ما عنده شعور. هذه أيضا الأمة تتشبثت بالحرية، لكن يقول الفقهاء أنها بمجرد أن تحمل أو تلد لا فرق، هي حامل أو عندها ولد، المهم أن ما في بطنها حور، هذا اللي في بطنها ناتج عن السيد، عن وطء السيدها. جيد؟ خب، يقولون أنها تشبثت بالحرية، هي أم ولدين، تشبثت بالحرية. يعني شنو تشبثت بالحرية؟ بعد هذه ما يجوز بيعها. ليش؟ لأنه تلصقت بالحرية، تشبثت يعني مثل الغريق الذي يمسك القشة أو يمسك بأي شيء لكي ينجو. هذه أيضا بمجرد أن حملت نجت من البيع، لا تباع وتشترى، لا زالت أمها، يمكن لسيدها أن يعتقها، لكن تشبثت بالحرية. وعليه ما دام هذا الولد حي ما مات، لأنه من قبل الأطفال كثير يموتون، ما دام هذا الولد ما مات فهي أم ولد ولا يجوز بيعها. وضحت المسألة؟ وإذا توفي زوجها هي تنتقل إلى من؟ من الذي يرثها؟ أولادها، ولدها إذا واحد أو أولادها إذا كانوا كثيرين، وأولاد زوجها الآخرين أيضا يرثون منها. وهناك أحكام شرعية في أن هذا، في أن هذه الأمة تنعتق مباشرة، بكيفيات معينة الآن فعلاً لسنا بصددها أنها تقيم على ولدها وتحسب من إرث الولد فقط، وإذا كان نصيب الولد لا يفي بها. هناك أحكام طويلة فعلاً لسنا بصدد التعرض لها الآن. وضحت الآن المسألة؟ يعني إذا هذه تبقى متشبثة بالحرية وبمجرد أن يملكها ولدها تنعتق. لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها، ذات ولد لسيدها. أما إذا كانت ذات ولد لكن مو لسيدها، بل هذا الولد من عبد آخر زوجها مولاها من عبده، زوجها مولاها من عبده، ما عليه عبد، مو من سيدها. المهم هي عندها أولادها وما عندها الآن، بس مو ما تشبثت بالحرية. عرفت شلون؟ ولو كان حملا غير مولود، إذا كانت ذات ولد لسيدها حتى ولو كان هذا الولد حملا غير مولود، وضحت؟ يعني حتى غير المولود، بمجرد أن تحمل بعد هذا الجنين الذي في بطنها الذي عمره أسبوع شبثها بالحرية. وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل. خب، هذا الشيخ علي الجفيري اشترى له أم من الجزرخان مثلا. خب، الآن اكتشف أنه لا يمكنه أن يبيعها بعد أن صارت أم ولد له. قال خب أهبها لشخص هبة، يبقى يدور الحيلة. يقول السيد الأخو لا يجوز. وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل. خب، وإذا مات ولدها جاز بيعها، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها. خب، إذن متى يجوز بيعها؟ الفرض المورد الأول إذا مات الولد وما كان عندها ولد آخر، يعني واضح، بعد انتهى تشبثها بالحرية. خب، المورد الثاني يجوز بيعها في ثمن رقبتها. يعني شنو في ثمن رقبتها؟ مو هذه الرقبة اللي عندها، يعني هذه كناية عن شيء. ثمن رقبتها مو ثمن الرقبة مالها، يعني لا، ثمن الرقبة كناية عن شيء. شوف، أنا اشتريت هذه الأمة بمئة دينار مجري ولم أرفع ثمنها، إما ما رفعت ولا فلس، قلت لك إلى عقب سنة أنا برفع لك، أو لا دفعت 50 دينار وبقت 50 دينار في ذمتي. خب، هذا المئة دينار أو 50 دينار التي هي في ذمتي لك، هذه يقال ثمن رقبة الأمة، يعني ثمن الأمة ككل. الرقبة هنا كناية عن الأمة، عن قيمة شراء الأمة. ثمن رقبتها، واضح المقصود الآن؟ ما يقولون فك رقبة، يعني لأن الإنسان يقيد من في أين؟ إذا كان يربط الإنسان يربط في رقبته، الحيوان يربط في رقبته، مو كذي؟ خب، إذا فكيت رقبته يقولون هو حر. خب، الآن ثمن رقبة الأمة، شخص اشترى الأمة، خب تملك الأمة، خب هذا الثمن الذي تملك به الأمة لو لم يرفعه وأنجب منها خلال هذه السنة، قال إلى شخص إلى السنة الجاية، جت السنة الجاية وإذا عنده أولاد من هذه الأمة، خب الآن ما يقدر حمد يدفع ثمنها، ماذا نفعل؟ يقول الفقهاء في مثل هذا المورد تباع الأمة، لا يترك الثمن. يعني لو توقف الأمر على بيع الأمة بحيث أنه لا يوجد عند الشخص أموال أخرى يدفعها ثمنا لهذه الأمة، بالتفتيم ما عندي ولا فلس أدفعه ثمنا لهذه الأمة، يقول الفقهاء تباع هذه الأمة حتى وإن كانت ذات ولدين حملت وولدت في هذه السنة. كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى. شوفوا، مع إعسار المولى يعني مع عدم وجود أموال أخرى عندي لأدفعها ثمنا لها. أما إذا عندي رصيد ضخم في البنك، يقول الفقهاء لا يجوز أن تباع الأمة، بل لا بد أن يؤخذ من رصيدي ويدفع، يجبروني. نعم، ما تباع، بيع فاسد، هذا ما يصح البيع هنا، ما يصح البيع. وفي هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها، فروع طويلة جدا فعلا لسنا بحاجة إليها لعدم وجود مسائل الإماء والعبيد في الخارج الآن، لكن بهالمقدار أعطاكم تصور عن أصل مسألة الإماء والعبيد، مو كذي؟ بعد إذا رحتون إلى الكتب التي الكتب القديمة تتعرض كثيرا لهذه المسائل. إذا إنسان يحب يصالحها لا بأس، مثل الشرائع وغيره يتعرضون كثيرا. خب مسألة 99، لا يجوز بيع الأرض الخراجية. خب لا يجوز بيع الأرض الخراجية. إلى هنا نسأل السيد الأخوي، خب تتكلم عن الأرض الخراجية، وضح لنا ما هو مقصودك من الأرض الخراجية. يقول لا تكن أعمى، واقرأ الكلمة التي بعد هذه الكلمة، وهي الأرض المفتوحة عنوى العامرة حين الفتح، كل أرض فتحها المسلمون بقوة السيف، واضح، وكانت عامرة حين الفتح، ما كانت أرض جرداء صحاري، واضح. إذن هي خيرين، سواء عامرة ببساتين بمزارع بلور ما شابه ذلك، لا يفرق. فإنها هذه الأرض ملك للمسلمين، من وجد ومن يوجد. إذن عرفنا العلة ليش لا يجوز بيعها، قال لا يجوز بيع الأرض الخراجية، مو كذي؟ ليش لا يجوز بيعها؟ يعلل، فإنها هذا تعليل لسبب عدم بيع الأرض الخراجية، يقول لأنها مو ملكه، كيف تبيع ما لا تملك؟ يصير تبيع شيء ما تملكه؟ ما يصير. هذه مو ملك لك أنت شخصا، هذه ملك للمسلمين، من هو موجود الآن ومن سيوجد في المستقبل، لا يتملكها الموجود حاليا. حتى لو كان المسلمين الموجودين حاليا المليار مسلم كلهم وقعوا لك على أن تبيعها، هم غير مخولين. ليش؟ لأن من سيولد من المسلمين يظن يملكون هذه الأرض، إذن هذه الأرض لا تباع، الأراضي الخراجية لا تباع. فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن لم يوجد، بل لو كان شخص الآن كافر وأسلم أيضا يصير مالك لهذه الأرض كبقية الأشخاص، ملك لا بحيث لا يتصرف فيه بالبيع والشراء، يستفيد منه على هيئات خاصة يأتي التعرض لها. ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما وأن لا تكون، واضح. يقول السيد لا فرق، سواء كانت لك في هذه الأرض بناء أرض خراجية تمنيت فيها بيت أو ما كان لك شيء، ما في فرق في كلا الحالتين، لا يجوز لك أن تبيع هذه الأرض الخراجية. أنت تملك المنزل صحيح لكن ما تملك الأرض، كلامنا عن بيع الأرض مو عن بيع ما كانت الأرض. بل الظاهر عدم جواز التصرف في هذه الأرض إلا بإذن الحاكم الشرعي، التصرف يعني تزرع الأرض بدون إذن الحاكم لا يجوز. إيه البناء لا بأس ببيعه، ماكو أي مشكلة، لكن أي تصرف في الأرض ولو بالدخول فيها والسكن فيها بدون إذن الحاكم غير جائزها، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم. خب إلا أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة. خب مرة الكلام عن السلطان المدعي للخلافة العامة في مسألة سابقة في هذا الكتاب، عندما مثلنا له بالخلفاء الأمويين والعباسيين والعثمانيين مثلا، كانوا يدعون الخلافة العامة على المسلمين، مش دي؟ بخلاف الحكام الموجودين حاليا، وإن تصدروا وقاموا بشؤون الحكم لكنهم لا يدعون الخلافة العامة، مش دي؟ يقول إذا كانت هذه الأرض الخراجية تحت سلطة الخلافة السلطان المدعي للخلافة العامة، فإنه لا يجب استئذان الحاكم ويكفي الاستئذان من هذا السلطان الجائر، وضحت الآن؟ لكن في وضعنا الحالي حيث لا يوجد سلطان مدعي للخلافة العامة، فإنه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. إذا ملخص كلام سيد الأخوي أنه عندنا حالين، الحال الأول أن تكون هذه الأرض الخراجية تحت يد السلطان المدعي للخلافة العامة، وهنا المدعي للخلافة العامة هذا السلطان المدعي للخلافة العامة يقول السيد الأخوي يصح لك أن تستأذن منه و تكتفي باستئذانه، لكن لو لم تكن تحت يده بل كانت متروكة أساسا، لا يوجد سلطان متولي على هذه الأرض، أو كان هناك سلطان متولي عليها لكن هذا السلطان لا يدعي الخلافة العامة، ففي مثل هذه الحالة لابد من استئذان الحاكم الشرعي. اذا عندنا حالين، يقول بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها الا باذن الحاكم الشرعي الا ان تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة، فيكفي الاستئذان من خب لو كانت في يد تحت يد السلطان المدعي للخلافة العامة، هل يكفي ان استأذن الفقيه؟ يقول شيخ لا، لا يكفي في هذه الحالة استئذان الفقيه، بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي حينئذ اشكال. يعني الاحوط وجوبا ان الاستئذان من الحاكم الشرعي لا يكفي، الاحوط وجوبا عدم كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي. خب نسأل، خب لو ماتت هذه الارض العامرة، خب هذه الارض كانت حين الفتح حينما فتحها المسلمون كانت عامرة، الان ماتت، خب خنقها الشيخ محمد رضا بكلتا يديه، يقول لا يبعد انها تملك بالاحياء، لا يبعد انها ماذا؟ تملك بالاحياء، يعني من احياها ملكها، من احياها ملكها. خب الى هنا انتهى الكلام عن الاراضي الخراجية. الان يدخل في فرع اخر غير الاراضي الخراجية. خب وين احتي استحبابي؟ لا لا لا، هذا احتياط وجوبي، يشوف ما سوف الفتوى على خلافه، يكفي الاستئذان منه في غير الموارد التي يكون السلطان المدعي للخلافة له ولاية فيها. بالتفت، هذا احتياط وجوبي. خب بعد ذلك ندخل في الأراضي الموات. يقول أن الأرض الميتة في زمن الفتح، فتحنا العراق وإيران وكانت هناك صحراء قاحلة في منطقة من المناطق، هذه مفتوحة عنوى أم لا؟ مفتوحة عنوى، لكنها ليست أرض خراج، مي أرض خراجية. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذه الأرض هي ملك للإمام، واضح؟ هي ملك، القاعدة الأولية أنها ملك للإمام، لكن ومقتضى أنها ملك للإمام أنني لا أملكها بأي حال بعد، لولا أن الإمام يأذن لي لا يجوز لي أن أتملكها. وضحت الآن المسألة؟ هذه الأراضي الموات، يقول السيد الخوي وكثير من الفقهاء أنك إذا أحييتها ملكتها، من أحيا هذه الأرض ملكها بلا فرق بين ان يكون مؤمنا او مخالفا، واضح؟ مسلما او كافرا، اصلا حتى الكافر مو المخالف بعد، حتى الكافر يصح له ان يتملك هذه الارض بالاحياء. ليش؟ لا ما تنسلح مني، تنتزعها باي عنوان؟ لا، يقول أما الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام عليه السلام، وإذا أحياها أحد ملكها بالإحياء، يعني شلون أحياها؟ زرعها شخص، بناها منزلا، هذا نحو إحياء بالزرع أو ببناء مسجد أو مدرسة، هذا إحياء، مسلما كان المحيي أو كافرا، وليس عليه دفع عوض، ما يحتاج يدفع عوض بدل ما أحيا هذه الأرض. طبعا للتوضيح، جملة من الفقهاء قالوا أن هذه الأرض تملك بالإحياء، وهو ما تبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا المورد، في هذا الموضع عفوا، في هذا الكتاب، في هذه المسألة بالذات. جملة من الفقهاء قالوا أن هذه الأرض لا تملك، هذه الأرض لا تملك، بل فقط تكون لك أحقية بهذه الأرض، وهو الذي تبناه السيد الخوي رحمة الله عليه بنفسه في كتاب مصباح الفقاهة في المكاتب، واضح؟ عند الجزء الثالث من المكاتب، عندما تعرض إلى حكم هذه الأرض، هناك قال أن الظاهر أنها لا تملك، فقط حق الأولوية ولا يزاحم. التفتون؟ لا يزاحم، لا يملكها، لكن لا يزاحمه أحد فيها، هي كالملك. تترتب هناك ثمار على هذا القول وذاك القول. فعلا اي بس في الصلاة لو قام من المكان تقدر تجي وتقعد. اذا هناك من قال بانه فقط احق حتى مجرد الترك العادي، اذا ما كان احرام سافر الى الحج شهر وجه، ترك البستان، اغلق البستان وسافر شهر، تتملكه لا ما تتملكه، ما لم يكن هناك اعراض. من قال لانه لا يملك قال لا يرتفع حق الاولويه الا اذا كان هناك اعراض. خب السيد الخوئي هنا تبنى فيه القول بالملكيه في هذا المورد من الكتاب، اقول تبنى القول بالملكيه، مسلما كان محيا او كافرا وليس عليه دفع العوض، واذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه بعد ما دام قد تملكها لا تخرج عن ملكه. مجري طبعا هناك اشكال هسه لا نثيره هنا لكي لا نشوش اذهانكم، ولكنه اذا ترك زرعها واهملها ولم ينتفع بها بوجه جاز لغيره زرعها. كيف؟ انا اسالكم سؤال، هي ملكي انا الذي احييت هذه الارض وهي في ملكي انا، مجدي في ملكي او مو في ملكي؟ في ملكي، حتى لو تركتها يقول فرقه هي باقية على ملكي، كيف يجوز لك ان تأتي وتزرعها؟ يقول ولكنه اذا ترك زرعها واهملها ولم ينتفع بها بوجه جاز لغيره زرعها. مجدي في حين قبل قليل كان يقول ماذا؟ واذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه. ما يوجد تحسون في تعارض بين الصدر والذيل؟ هذا التعارض كأنما السيد الخوئي ما صيغت العبارة بتلك المثابة من الوضوح، والذي يفهم من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذه الأرض باقي على ملك مالكها ولا يزول ملك مالكها. غاية الأمر أنه ابن المحيي الثاني يكون أحق بالأرض، القاعدة تقول أن المحيي الثاني يكون أحق بالأرض، الشخص الثاني الذي أتى وأحيى الأرض يكون أحق بهذه الأرض، وليس للأول مزاحمته لكونه يقول السيد الخوي كسائر الناس هذا في المكاتب في ذلك، ولا حق له في هذه الأرض إلا أن يكون الخراب بنفسه. هنا المربط السيد الخوي كأنما السيد الخوي رحمة الله عليه كأنما يفرق بين موردين، أن يكون الخراب بنفسه حصل أو يكون الخراب حصل بأي حاصل، بتركي للأرض. شوفوا تارة أنا تركت الأرض، طبيعي تخرب هذه الأرض وتموت، وتارة لا، خربت هذه الأرض لكون نهر الفرات قد طغى عليها فأتلفها فماتت. واضح؟ مو ترك مني، انا تركتها لان الماء قد فاض عليها او لان الظالم قد منعني من الوصول اليها، بقيت معتقلا مثلا لمدة طويلة، هذا الشخص يقول 20 سنة بقي معتقلا، خب تموت هذه الارض، هنا لا يزاحم وهي باقي على ملكه، بخلاف ما اذا كان تركه من نفسه بدون سبب، لا لنقصان الماء او زيادته او لسبب خارج عن ارادته. ما يكون تارة يكون الخراب بسبب مني وتارة لا يكون بسبب مني. شوفوا عبارة السيد الخوي في المكاتب ماذا يقول، يقول الا ان يكون الخراب بنفسه او لمنع الجائر والغاصب عن الاحياء او لكثرة الماء وطغيان الشط عليه ونحوها، فإن في أمثال ذلك لا يزول حق المحيي الأول، بل هو أولى وأحق بالأرض، بخلاف المورد الأول الذي ذكر في صدر كلامه، شنه أن يتركها بإرادته. إذن يفرق بين موردين. العبارة في الكتاب هنا لعل يعني استظهر أن ما يقصده هنا هو ما ذكره في المكاتب هناك. لا، بعض الفقهاء نعم قالوا بأنه هنا يرفع الخراج للمالك الأول، نعم بعض الفقهاء تبنوا هذا القول، لكن لا ظهر من السيد الخوي أنه يتبنى هذا القول شيخنا وياي، أنه يدفع العوض إلى المالك الأول ما يشبه الخراج يعني الضريبة، ما ظهر من السيد الخوي أنه يدفع ذلك إلى المالك الأول. بل بعض الفقهاء أكثر من فقهاء أيضا رأيتهم يتبنون هذا القول، أنه يتبنون القول بأنه يدفع الخراج لمالك الأرض الأول. وهناك من الفقهاء من قال بأنه يملكها ولكن يزول ملكه إذا تركها، واضح؟ السيد الخوي هنا صياغة تميل تلك المتابعة من الوضوح في شتى فروع المسألة. خب، يقول: ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجهين، شوف بفعله هو ها جاز لغيره زرعها، وهو أي الثاني أحق بها منه يعني من الأول، فاصلة، وإن كان الأحوط استحبابا، مع كون الثاني أحق من الأول ها، لكن الأحوط استحبابا عدم زرعها. يريد الشيخ الخوي يقول أن من ملك أرضا بالإحياء ثم تركها، نحن نقول أنها باقية على ملكه، لم تخرج عن ملكه، لكن هذا يملكها بنحوين، لو أحياها الآخر يكون الثاني أحق بها، لكن لا تدخل في ملك الثاني ها. خب، وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن من الأول، إذا بلا إذن منه يعني من الأول، إذا عرف مالكها الأول يعني. خب، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها، خب صار المالك أعرض، قال هذه الأرض ما تسوى، بتركها أنا، أصرف النظر عنها وأعرض عنها، تعرفون الإعراض يعني شنو؟ هذا الكتاب لي، وأنا في الطريق استدخلت حمل الكتاب فتركته، قلت ما يسوى حمال هذا، عندما تركته معرضا عنه، خب تارة أتعب فأتركه لا إعراضا، إنما تركته ماذا؟ لأني غير قادر الآن على حمله، لا يخرج عن ملكي، مو إعراض هذا، وتارة أعرض أقول ما يسوى حماله، تركوه ما أريده، ما يسوى، واضح؟ إذا هنا لو حصل إعراض من المالك عن هذه الأرض يجوز لغيره أن يحييها ويتملكها بالإحياء. خب، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها. خب، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة. خب، الآن نأتي إلى مطلب. خب، السلطان المدعي للخلافة العامة كان كثيرا ما يأتي إلى أرض خريبة ميتة فيحييها بميزانية الدولة، يحيي هذه الأرض ويجعلها على نفق الأراضي الخراجية، يعني أنها ملك للمسلمين من ولد منهم ومن سيأتي. خب، يقول: لحقها حكم الأرض الخراجية، صير شبيهة بالوقف، شبيهة بالوقف تصير. خب، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية. خب، إلى هنا المسألة هذه واضحة لكم؟ واضحة؟ هذا قلنا بعض الفقهاء قالوا أن هذه على الفقيه يستظهر من الروايات ماذا؟ هل يستظهر أنها تزول؟ أساسا هل يستظهر أن المالك الأول يملكها المحيي الأول؟ هناك من الفقهاء من يستظهر أن المحيي الأول يملك هذه الأرض، وهناك من الفقهاء من قال لا، الدليل فقط أنه أحق بها، واضح؟ ثم هناك من قالوا بأنه يملكها، هناك من قال بأن ملكه يزول، هناك من قال لا، هذا الملك لا يزول، فقط الثاني لا هو أحقية هذه الأرض كما هو رئيس القوي. يقول المالك الأول لا زال مالكا للأرض. استمر شيخنا، استمر أنه المحيي الثاني لو أعرض على ذلك لا زالت على ملك الأول، يمكنه أن يتصرف فيها. التفت إياي. في تعيين أرض الخراج إشكال، مسألة 100. خب الآن نريد أن نعين، وضحت لك مسألة 99، نريد أن نعين الأراضي الخراجية. خب عندنا مسائل كثيرة تتفق الأرض الخراجية، نريد أن نعينها. يقول في تعيين أرض الخراج إشكال، يعني ما يمكن أن نعين أرض معينة بأنها أرض خراج، وجه الإشكال. لكي تجزم بأن هذه الأرض خراجية لا بد أن تجزم بأن هذه الأرض كانت محيات حين الفاتح، كانت عامرة حين الفاتح. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن هذه الأرض بقيت عامرة إلى هذا الزمن. الآن هي عامرة، خب لا بد أن تبقى، أن نثبت أنها كانت عامرة منذ أيام الفاتح. نتفهم المسألة؟ تردد، يعني هنا إبهام، لا يمكننا الجزم بتعيين أرض معينة على أنها أرض خراجية. لا، وش وين هو يوضح وينه؟ لا، هذا الكلام عن مقتضى القاعدة. الآن العراق من الأراضي الخراجية بلا إشكال، لكن كل العراق أرض خراجية؟ خب أنا أوصل لأي مكان، كل الأماكن تجري عليها هذه القاعدة شيخنا، وياي كل الأماكن تجري عليها هذه القاعدة. خلنا نشوف، ما تبقى عندنا أرض خراجية في الواقع الآن نجزم بأنها أرض خراجية، ما عندنا ولا أرض واحدة نجزم بأنها أرض خراجية في الوقت الحالي. تريد الحكم له؟ هذا الحكم هذا. خب في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء والمؤرخون في كتب التاريخ، ذكروا مواضع كثيرة منها. خب إذا أنت اطمأننت أن هذه الأرض، يا شيخ عبد المنعم، تيقنت أن هذه الأرض كانت عامرة حين الفتح وبقيت عامرة إلى الوقت الحالي، صار عندك مكاشفة غيبية. يقول سيد الأخوة انتهت المسألة، هذه أرض خراجية ولا يجوز لك التصرف فيها إلا بإذن المرجع. وضحت الآن؟ لكن لا تشك، أنت الآن في إيران أو العراق وتشك أن هذه الأرض خراجية أم لا؟ ليش؟ لأنك تشك أنها كانت عامرة حين الفتح أم لم تكن عامرة حين الفتح. بل حتى لو تيقنت أنها عامرة حين الفتح، ربما ماتت، والسيد الخوي يقول أنها إذا ماتت ماذا خرجت عن كونها أرض خراجية، تملك بالإحياء. استفدت يا أيه؟ خب إذن أكثر الموارد أساسا هي من هذا القبيل، لأنه لا يمكن الجزم بأن هذه الأرض كانت عامرة حين الفتح. بل لو جزمنا أنها عامرة لا نجزم بأنه ماذا؟ هناك استمرار فيها. خب يقول وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة حين الفاتح تحمل على أنها كانت ميتة. ليش؟ لأن الأصل هو المواتان، مو الأصل هو الإحياء، فيجوز إحياؤها وتملكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك. فيجوز إحياؤها إن كانت ميتة، يعني فاصلة، ويجوز تملكها إن كانت حية. تارة تكون ميتة وتارة تكون حية. إن كانت ميتة تحييها وتتملكها، واضح؟ هذا إن كانت ميتة. إن كانت حية يجوز لك أن تشتريها من مالكها الحالي، ممن هي في يده. فيجوز إحياؤها وتملكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك. طبعت المسألة الآن. مسألة 101. إذا النتيجة خلاصة المسألة أنه لا يمكن بحال تقريبا وفق الظروف المعهودة أن نجزم بأن أرض أرض خراجية بعد. صير المسألة نظرية أكثر منها عملية. صير المسألة مسألة نظرية أكثر منها عملية. أنه ما إذا واقع خارجي يمكن التعامل معه.
يقول أشياء الله
وتعالى كائن كائن. وضحناها قلنا يجوز إحياؤها إن يجوز إحياؤها يعني إن كانت ميتة يجوز إحياؤها. فاصلة. يجوز إن كانت ميتة يجوز إحياؤها حط فاصلة. وتملكها يعني ويجوز تملكها إن كانت حية. تشتريها من شخص أو تقبل هبته يهبك إياها. فتقول قبلت الهبة. كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات موقوفة على المول. خب. مسألة 101 يشترط في كل من العوضين. رجعنا إلى الثمن والمثمن. أن يكون خب كان الكلام في المسائل السابقة في شرط ماذا؟ في شرط أن يكون المبيع مملوكا. شوف مسألة 93 يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا. ثم كل المسائل جت بعد متفرعة على تلك المسألة. الوقف مو ملك فلا يجوز بيعه. مو كذي؟ الاستشكال ليش ذكروا الوقف؟ لأنه هو غير مملوك. أو لأنه في الوقف هناك عدة آراء، هناك قول بأنه يملك لكن ملك غير طلق، يعني غير مصرف فيه. على أي حال يأتي التعرض للصيغ الموجودة في الوقف، وأنه هل الوقف يملك أو لا، الوقف لا يملك. خب هذا في كتاب الوقف يأتي إن شاء الله. خب هنا الآن انتهى من ذاك الشرط، شرط الملك. الآن يأتي في شرط آخر وهو أن يكون مقدورا على تسليمه. تكون قادر على تسليم هذا العوض سواء كان الثمن أو المثمن، المبيع أو الثمن لا فرق. فلا يجوز بيع الجمل الشارد لأنك لا تستطيع أن تسلم هذا الجمل الشارد. خب. أو الطير الطائر، عندك طير كان عندك في القفص فطار، لا صحيح هو ملك لك لكن ماذا؟ لا يمكنك أن تبيعه. ليش؟ لأنك غير قادر على تسليمه. خب. أو السمك المرسل في الماء، أنت أخذت السمك من الماء أخرجته بعتني إياه أو ما بعتني إياه، أخذته ثم أطلقته. خب. أنت عندما أخذته ملكته أم لا؟ صار ملكا لك. عندما أطلقته لا زال على ملكك لكن لا يجوز بيعه. ليش؟ لأنك غير قادر على تسليمه. خب. أو السمك المرسل في الماء، خب ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها. هنا بداية المشكلة. خب دارت تعلم بأن هذه السمكة الآن هي في الماء، ودار أنت تعتقد أن هذه السمكة لا زالت في يد صديقك، أنت أخذتها من الماء وأعطيتها لصديقك ليمسكها، وأتيت إلي وبعتني إياها، وإذا تبين أنك حينما بعتني إياها كانت هي في الماء. خب يقول ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها، يعني أن تعلم أن الطير الآن قد فر من القفص أو لا زال في القفص، أو تكون معتقدا أنه لا زال في القفص، يعني تارة تعتقد أن الطير لا زال في القفص وهو في الواقع غير موجود في القفص طار، وتارة تعلم أنه غير موجود في القفص مع ذلك تبيعه. يقول في كلا الموردين لا يصح البيع. ليش؟ لأنه في كلا الموردين لا يمكن تسليم الطائر هنا. خب. ولو باع العين. خب. إلى هنا وضحت المسألة. الآن نسأل. خب. أنت عندك بقرة مغصوبة غصبها شخص منك، أخذها منك. خب. لازلت أنت المالك لها. خب. تأتي إلي وتبيعني إياها. تقول لي البقرة التي غصبها الشيخ حسين مني أبيعك إياها بدينار. خب أنا كذي ما أقدر أخذها، أبيعها بدينار. خب أنا بإمكاني أن أنتزعها بالقوة من الشيخ حسين. أنت لا يمكنك ذلك لكن أنا يمكنني ذلك. يقول هنا يصح البيع. ولو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح البيع. وضحت الآن المسألة؟ مع أن البائع غير قادر على أخذها لكن المشتري هو القادر، يقول يصح.
كما انه يصح بيعها على الغاصب نفسه ايضا. افترض شيختين اتى وغصب البقرة من الشيخ محمد رضا، اخذها بالقوة. شيخ محمد رضا يعث من البقرة، فاركب انا اذهب الى الشيخ حسين بعد الانتهاء من دعاكمين وانصحه مثلا، لانه القلب لا زال متوجه، فاقول له مثلا ابيعك البقرة التي غصبتها مني بعشرة دنانير ثمن رخيص، يمكن يوافق فيأتي إليه ويبيعه إياها، مع أن البائع غير قادر على استرجاع البقرة والبقرة في يد الغاصب، يبيعها على الغاصب يقول يصح. لو صدق لا إكراه ما يحصل، وياي إكراه ما يحصل، هو أنت لم تكرهه على البيع، أكرهته على البيع؟ لا ما أكرهته على البيع. كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا. خب فاصلة. وإن كان البائع وإن كان يصح بيعها على الغاصب أيضا، وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه، يعني كونك يا شيخ محمد رضا غير قادر على أخذ البقرة لا يضر، ثم لا يقدر على أخذها منه ثم دفعها إليه، يعني أنت لا تقدر على أخذ البقرة ويعطيها إياه مرة أخرى. ليش؟ لأنها لا زالت في يدك ويمتنع عن إعطائك إياها. فاصلة. وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح وإن لم يقدر على تسليمه. شوفوا عندنا، نرجع ورا شوي، ارجعوا شوي ورا إلى المسألة التي مرت قبل قليل في بيع الأمة. في بيع الأمة قلنا أن الإنسان إذا ملك أمه ماذا يحصل؟ افترض أن إنسان ذهب إلى السوق وكانت أمه أمة، هو حر، حتى أمتي فصارت أمة مو شغلنا، أما هو كان عبد وصار حر، أمه كانت أمة وهو عبد أيضا، فأعتق هو وجمع مالا واشترى أمه، يصير له ما يصير؟ خب أو اشترى أخته أو اشترى ابنته، كل هذا يتصور مو كذي؟ خب بالنسبة إلى الأم والبنت الآن، بالنسبة إلى الأم والبنت، يقول الفقهاء أن الإنسان إذا اشترى أحد العمودين، الأبناء أو الآباء، فإنه ينعتق عليه. يعني لو اشتريت ابنك أو ابنتك أو أمك أو أبيك، العالي والداني منهم، القريب والبعيد منهم، لأن الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، هؤلاء ينعتقون عليك بمجرد أن تشتريهم، ما تقدر تستلمهم أصلا، ملتفتين؟ بمجرد أن تقول أبيعك هذه الأمة وهي أم هذا المشتري، تنعتق. من يقول قبلته تنعتق بعد، ولا يمكن تسليمها هنا. ليش؟ لأن التسليم خذ تسلمها وهي حرة، مركزين؟ لا يمكن استلام هنا، استلام لا يحصل، لا يحصل استلام. بمجرد أن تشتري مثلا أمك أو ابنتك تنعتق، أو تشتري أباك أو ابنك أيضا ينعتقان، لا تستلمها أصلا. يقول كما لو باع من ينعتق على المشتري كالعمودين، قلنا كعمودين النسب، كتبوا من ينعتق على المشتري كعمودين النسب، صح البيع، لكن يصح البيع وإن لم يقدر على التسليم. هنا ليش ذكر هذا الفرض؟ ليش؟ لأنه قد تقول هذا البيع غير صحيح لأنك لا تقدر على تسليمه، ما يجي في ذهنكم كذي؟ لا يحتمل أن يأتي في ذهنك تقول أن بيع أن الإنسان لا يمكنه أن يشتري ابنه مثلا. ليش؟ لأن شراءه لابنه لابد أن يستلم الابن وهو لن يتمكن من استلامه، لأنه بمجرد أن يشتريه ينعتق. يقول الفقهاء مع ذلك يصح البيع، لكن بمجرد أن يدخل في ملك المشتري ينعتق أوتوماتيكيا باصطلاحنا. خب مسألة 102، لو علم بالقدرة على التسليم فباع، أنا علمت بأني أقدر على تسليم هذا الكتاب فبعته، ثم تبين أني غير قادر على تسليمه، ولو يقول فانكشف الخلاف بطل البيع، بطل البيع. عندما بعت الكتاب كنت أعتقد أني قادر على تسليمه، لكن بعد ذلك تبين اني غير قادر فطل البيع. ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة. يعني عندما بعت الكتاب كنت اعتقد اني غير قادر على تسليمه الى المشتري، لكن مع ذلك بعته للمشتري. واضح؟ بعد ذلك تبين اني قادر على تسليمه فالظاهر الصحة. مسألة 103 ناخذها او نوقف؟ ناخذها شوي لا بأس. حتى لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه لكن علم بحصولها بعده. شوفوا، انا بعت العبد او الكتاب الى الشيخ عبد الله وكان التسليم بعد ساعة، شرط التسليم بعد ساعة او بعد يوم او بعد اسبوع، لا فرق، لانه نشترط التسليم في اي وقت. في لكن عندما اتى الوقت لم يمكنني تسليم الكتاب او العابد، لكن علمت باني ساتمكن من تسليم العبد او الكتاب مثلا بعد هذا الموعد بفترة من الفترات، هل يصح البيع ام لا؟ وضحت المسألة؟ حين التسليم لم اكن قادرا في الوقت الذي كان من المفروض ان اسلم الكتاب فيه، تبين اني غير قادر على تسليم الكتاب، لكن علمت اني ساصبر على تسليم الكتاب بعد فترة من الفترات، هل يصح البيع او لا يصح؟ يقول هنا عندنا اكثر من شق. الشق الاول ان تكون المدة يسيرة. افترض انك قلت لشخص بأن يبيعك الكتاب ويسلمك الكتاب بعد ساعة، تبين أنه بعد ساعة لا يمكنه تسليم الكتاب، لكن يسلمه بعد ساعة وعشر دقائق مثلا، هذه مدة يسيرة متعارفة ولا تضر بصحة البيع، فالظاهر صحة البيع. ليش؟ لأن المدة يسيرة. يقول فإن كانت المدة يسيرة صح البيع. الشق الثاني، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها، مو مقدار عشر دقائق، لا طويلة بمقدار بعد العرف لا يتسامح بها. هنا الشق الثاني ينقسم إلى شقوق أيضا. فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر، افترض أنه عندما قلت للشخص أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن أسلمك إياه بعد يومين، بعد يومين تبين أني لا أقدر على تسليم الكتاب وأني سأتمكن من تسليم الكتاب بعد سنة بالضبط. جيد؟ يقول السيد هنا المدة مضبوطة، مو مدة عائمة غير معروفة. يقول المدة هنا مضبوطة، يقول يصح البيع هنا، لكن للمشتري الخيار، يعني له خيار في فسخ البيع. المشتري، انا عندما بعتك يا شيخ عبد الله هذا الكتاب بشرط ان اسلمك اياه بعد اسبوع، تبين اني لن اتمكن من تسليمه الا بعد سنة. يقول سيد الخوي يصح البيع، غاية الامر لك الخيار في فسخ البيع. فان كانت مضبوطة كسنة او اكثر فالظاهر الصح مع علم المشتري بها وكذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري مع علم المشتري بها، يعني مع علم المشتري بان المدة بانه لن يتمكن من استلام الكتاب حين البيع. حين البيع علم المشتري انه لن يتمكن من اشتراء الكتاب من استلام الكتاب الا بعد سنة. انا البائع لم اكن عالما بذلك، متفقين؟ انا البائع لم اكن عالما باني لن اتمكن من تسليم الكتاب الا بعد سنة، المشتري علم. فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله، لكن يثبت له الخيار، لكن يثبت الخيار للمشتري. خب هذا اذا كانت المدة ماذا؟ مضبوطة. الشق الثاني، ان كانت المدة غير مضبوطة، لا اعرف انا متى اقدر اسلم في الكتاب، ربما بعد اسبوع، ربما بعد شهر، ربما بعد سنة، ربما بعد عشر سنوات، المدة غير مضبوطة. وإن كانت غير مضبوطة فالظاهر ماذا؟ فالظاهر البطلان. فاصلة. كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها، يعرف أن هذا أجلكم الله هذا الحمار يرجع، هسه يطول يوم يومين أسبوع شهر لكنه يرجع. كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمان حضورها. يقول السيد أخوي هنا البيع باطل. بعد مسألة 104 وما بعدها يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.